السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا ميمونا، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا معنا ولا من أحد من المسلمين شقيا ولا محروما، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا، وأن يحلينا بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في اللقاء الماضي في آخر باب من أبواب الطهارة فيما ينص عليه الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو باب الحيض. وهذا الباب هو من أهم أبواب الطهارة للحاجة إليه، لا سيما في المرأة، لأنه يتعلق بهذا الباب العديد من العبادات كالصلاة والصيام وصحة الطلاق ونحوها من الأمور الشرعية المتعلقة بهذا الباب. يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب الحيض. هذا الباب يتحدث فيه الفقهاء عن ثلاثة أشياء: عن الحيض، وعن الاستحاضة، وعن النفاس. فيتحدثون فيه عن هذه الثلاثة. فتعريف الحيض، تعريف الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح وهو المهم، يقول العلماء فيه: هو دم جبلة وعادة يخرج من المرأة في أوقات أو في أيام معلومة. وأما الاستحاضة فهو إطباق الدم على المرأة واستمراره. وأما النفاس فهو الدم الخارج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها أو بعدها. وفي قولنا في تعريف النفاس أو قبلها، يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة، هذا يشترط فيه أن يكون قريبا من الولادة أو يكون مصحوبا بآلامها، أو يكون مصحوبا بآلامها. يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب الحيض. بدأ المؤلف رحمة الله عليه ببيان الأصل في الدم الخارج من المرأة، ما هو الأصل فيه. وقد سبق أن نبهت على أهمية معرفة الأصول في أبواب الفقه، معرفة الأصل في كل باب. وقلنا أن من أهم فوائد معرفة الأصل أن نرجع إليه عند الشك. يقول المؤلف رحمة الله عليه: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. فبين لنا المؤلف رحمة الله عليه أن الأصل فيما تراه المرأة أن يكون حيضا، أن يكون حيضا، فتجلسه ويترتب عليه الأحكام المتعلقة به. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الحيض لا حد لسنه، يعني لأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة، بعضهم يقول 9 وقيل غير ذلك، لكن الصحيح أنه لا حد لسنه في الابتداء والانتهاء. فحتى انتهاء الحيض متى ينتهي؟ عند 50، عند كذا. الصحيح أنه لا حد لأقله في السن ولا لأكثره. ولا لقدره، فقد يأتي المرأة 6 أيام أو أكثر أو أقل، ولا لتكراره، فقد يأتي المرأة مرة في الشهر وقد يأتيها أكثر من ذلك. وسنذكر إن شاء الله عز وجل كيف تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهي مسألة يكثر السؤال عنها. إلا أن غالب مدة الحيض، الغالب في مدة الحيض 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام، وغالب مدة الطهر 23 يوما. هذا في الغالب، في غالب حال النساء، لكن كما قرر المؤلف لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لابتدائه ولا لانتهائه، ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة. سبق معنا في اللقاء الماضي بيان الأمور التي تمنع منها الحائض. قلنا أن الحائض تمنع من ما يمنع منه الجنب فيما ذكرناه في قول الصحيح فيما يجتنبه الجنب، ويضاف عليها 3 أشياء أشرنا إليها فيما سبق. يقول المؤلف رحمة الله عليه: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تسير مستحاضة. هنا انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى النوع الثاني أو من الدماء، وهو دم الاستحاضة. ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ما الفرق بينهما؟ نقول أن دم الحيض يقول العلماء هو دم عرق في قعر الرحم، يسمى العاذر بالراء، ويكون هذا الدم أسود ثخين غليظ منتن الرائحة. ولا يتخثر، لا يتجمد إذا خرج، لأنه أصلا يكون متجمدا في الرحم متخثرا فيها. وأما الاستحاضة فيقولون هو دم عرق في أدنى الرحم، يسمى العاذل بالذال المنقوطة واللام. وهذا الدم يكون أحمر رقيق لا رائحة له كريهة، ويتخثر إذا خرج، وذلك لأنه دم عرق عادي كبقية الدماء، كالدم الذي يخرج من اليد أو من القدم أو نحو ذلك. بهذا تفرق المرأة ما بين طبيعة دم الحيض ودم الاستحاضة. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. هنا أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أحوال المستحاضات. ونقول أن المستحاضة إما أن تكون معتادة، المستحاضة إما أن تكون معتادة فهذه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون معتادة فقط، فهذه الواجب أن ترجع إلى عادتها، الواجب أن ترجع إلى عادتها. الثاني أن تكون معتادة مميزة، أن تكون معتادة مميزة، والمراد بالمميزة يعني أن تستطيع أن تميز نوع الدم، أن تستطيع أن تميز نوع الدم، فهذه هل تعتبر، هي يعني هل تأخذ بالعادة أو تعتبر بالتمييز؟ الأقرب أنها تأخذ بعادتها لا بالتمييز، تأخذ بعادتها، فحتى إن اختلف الدم عليها فإنها لا تعتبر بذلك، لأنها تأخذ بالعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس عادتها كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. فهذه الحالة الثانية. وإذا كانت معتادة مميزة فإنها تأخذ بعادتها، هذا هو المشهور من المذهب، من مذهب الحنابلة رحمة الله عليه. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز، ولكن تنسى العادة، تنسى العادة. امرأة لها عادة، يعني مثلا تقول أنا عادتي أنني يأتيني الحيض 6 أيام، أو تقول أنا يأتيني 7 أيام، وهي كذلك مميزة، يعني تميز دم حيضها عن دم الاستحاضة إن أتاها، لكن نسيت العادة، أصابها مرض أو سقطت فقالت نسيت، وكان الدم يأتيها مطبق عليها، فقالت نسيت عادتي، وكان لها تمييز، فهنا ترجع إلى التمييز. قال المؤلف فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فهنا نرجعها إلى التمييز، فنقول لها انظري إلى الدم، فما كان منه أسود اللون، ما كان منه رائحته، ما كان منه ألمه ونحو ذلك من العلامات التي يعرف بها الدم الحيض، تأخذ بها. القسم الرابع أن تنسى العادة ولا يكون لها تمييز، تنسى عادتها ولا تمييز لها، وهذه يسميها الفقهاء في المتحيرة أو المحيرة، متحيرة يعني في نفسها والمحيرة لغيرها، وذلك لأن هذا القسم من أصعب الأقسام حتى على الفقهاء رحمة الله عليهم. وهذا القسم، هذه المرأة التي نسيت العادة ولا تمييز لها، ماذا تعمل؟ تقول أنا الدم الآن أطبق علي، فلا أدري، لم أستطع أن أميز دم حيضي دم استحاضتي، ماذا أفعل في الصلاة، ماذا أفعل في الصيام؟ فقلنا لها العادة، قالت أنا نسيت عادتي. قلنا لها التمييز، قالت لا تمييز لي، لم أستطع أن أميز، فماذا أفعل؟ نقول هذا القسم، هذه المرأة لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تنسى عدد أيام الحيض وموضعه، تنسى عدد أيام الحيض، تقول ما أعرف كم يوم، وتنسى الموضع، تنسى هل هو كان يأتيها من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، فهذه نسيت العدد والموضع، فماذا نقول لها؟ نقول لها اعتبري بغالب حيض قريباتك من أول الشهر، فنرجعها إلى أول الشهر هذا في الموضع، وبالنسبة لعدد الأيام نرجعها إلى غالب الحيض، لكن غالب الحيض عند مين؟ عند أقاربها، تنظر إلى أمها إلى أخواتها وتجلس كما يجلسون. الحالة الثانية أن تنسى العدد وتعلم موضعه من الشهر، فهذه ماذا تفعل؟ كذلك نرجعها في العدد إلى غالب حيض قريباتها. الحالة الثالثة أن تنسى موضعه وتعلم عدده، فهنا نرجعها إلى أول الشهر، تقول أنا أعرف أن عادتي 6 أيام لكن نسيت الموضع، فلا أدري هل هو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وقد أطبق عليها الدم، فهنا نقول لها اعتبري هذه الأيام من أول الشهر. وغالب ما يقال في الحيض في الأحكام يقال في النفاس. باب الحيض فيه بعض المسائل المهمة والتي يكثر السؤال عنها، منها ونختصر فيها القول حتى ننتقل إلى كتاب الصلاة، منها حكم تناول ما يقطع الحيض، وهذا كثيرا ما يسأل عنه في شهر رمضان أو في الحج ونحو ذلك، فيقال أن تناول ما يقطع الحيض جائز إذا احتاجته المرأة بشرط أن تأمن الضرر، وتقدير ذلك يرجع إلى أهل الطب، فإذا قال أهل الطب إنه لا ضرر على المرأة في ذلك فإنه لا بأس به شرعا. من المسائل كذلك حكم الصفرة والكدرة، وهذه من المسائل كذلك التي يكثر السؤال عنها، الصفرة والكدرة ما حكمها؟ نقول الصفرة والكدرة ما يخرج من المرأة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يخرج في زمن العادة، زمن عادة الحيض، الحالة الثانية أن يخرج في غير زمن عادة الحيض، فإن خرج في زمن عادة الحيض فهو حيض، والقاعدة أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، دل على هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نعد الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض. من المسائل كذلك المتعلقة بالحيض، ما هي علامة الطهر، طهر الحيض؟ كيف تعرف المرأة أنها طهرت، أنها طهرت فتصلي وتصوم ونحو ذلك؟ يقول العلماء إن علامة الطهر علامتان، الأولى القصة البيضاء، وهو سائل أبيض تعرفه المرأة، إذا خرج فهو دليل على طهارة الرحم من الحيض. العلامة الثانية جفاف الموضع، فبعض النساء قد لا تخرج معها القصة البيضاء، لكن إذا جف الموضع بحيث إذا وضعت قطنة أو نحو ذلك خرجت نظيفة لم تتغير، فهذه علامة، فهذه علامة للحيض، للطهر، علامة للطهر. وأما النفاس فقلت أنه يقال فيه ما يقال في الحيض، ومن ذلك أن النفاس الصحيح أنه لا حد لأكثره ولا لأقله. من الفوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الاستحاضة يمنع من العبادة، يمنع من الجماع، بخلاف دم الاستحاضة، فالاستحاضة حكمها حكم الطاهر تماما، إلا أن الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا يكره جماعها، يكره ولا يحرم، قالوا لأن إتيان المستحاضة ربما تسبب في نفرة الزوج بسبب وجود الدم، ولهذا قالوا يكره ذلك، لكنه لا يحرم. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى كتاب آخر من كتب الفقه، وهو كتاب الصلاة. قال: كتاب الصلاة. الصلاة تعريفها في اللغة الدعاء، فالدعاء يسمى صلاة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى لنبيه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إن دعاءك سكن لهم. وأما في الاصطلاح الشرعي فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أعظم العبادات وركن من أركان الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بها. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد دل على أهمية الصلاة عدة أدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى أمر بها: وأقيموا الصلاة، في أكثر من موضع. ومنها أن الله سبحانه وتعالى فرضها مباشرة على عبده، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الشرائع فقد كان فرضيتها بواسطة جبريل عليه السلام. ومما يدل على فضلها وشرفها أن الله سبحانه وتعالى اختار لها شرف المكان والزمان. أما شرف الزمان فهي ليلة الإسراء والمعراج، وهذه الليلة ليلة ذات فضل وشرف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وإنما قلت ذلك حتى نعلم أن ما يفعله بعض الناس من الاحتفال بها ونحو ذلك خطأ، لأن هذه الليلة لها فضل، لكن الفضل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. واختار الله عز وجل لها شرف المكان، فجعل فرضيتها في السماء السابعة في أعظم وأعلى مكان يمكن أن يصل إليه الإنسان. ومما يدل على فرضيتها على فضلها كذلك أن الله سبحانه وتعالى أول ما فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على محبته سبحانه وتعالى لها. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصلاة. من الأمور أو المسائل التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم حكم ترك الصلاة. ما حكم تركها؟ نقول أن ترك الصلاة لا يخلو من حالتين: حال أولى أن يتركها جاحدا لوجوبها، أن يتركها جاحدا لوجوبها، وهذا يعتبر كافرا بإجماع العلماء، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولأنه مكذب لله ورسوله، فإن الله عز وجل ورسوله أوجب الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا: 5 صلوات كتبهن الله. فمن قال بأن الصلاة المفروضة مستحبة فهو كافر. الحالة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، والأقرب أن يقال أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يخلو من حالتين: الحال الأولى أن يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا، فهذا لا يكفر لكنه على خطر عظيم، وهو من أهل الوعيد. الحالة الثانية أن يتركها مطلقا، وهذا يعتبر كافرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة، كما نقل ذلك ابن مليكة عنهم، فلم يكونوا يرون شيئا من العبادات تركه كفر غير الصلاة. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة، هو العلامة، ولا حاجة لذكر تعريف الشرط في الاصطلاح، لأنه قد يشكل أو لا يفهم. قدم المؤلف رحمة الله عليه الكلام على شروط الصلاة ولم يبتدئ مباشرة بصفة الصلاة، لأن الشروط تتقدم العبادة، الشروط تتقدم العبادة. فمن أراد أن يأتي بأي عبادة لا بد أن يوفر الشروط ثم يتلبس بالعبادة. ولهذا بدأ بالشروط. يقول المؤلف رحمه الله عليه: شروط الصلاة، تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت. المؤلف رحمه الله عليه لما ذكر شروط الصلاة ذكر خمسة شروط، وبعض العلماء يقولون إنها ستة، لأن بعض العلماء في شرط الطهارة يقسمونه، فيقولون الطهارة من الأحداث، ثم يقولون الطهارة من النجاسات، من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، فيجعلون هذا شرط وهذا شرط، فيكون المجموع ستة. وقال بعض العلماء إن شروط الصلاة تسعة، لأنهم أدخلوا في الشروط شرط الإسلام والعقل والتمييز، فصار المجموع تسعة. وقد أشار إلى هذا المؤلف رحمة الله عليه في منظومة له في الفقه، قال فيها في شروط الصلاة، قال: وتسعة شروطها تمام: العقل والتمييز والإسلام، طهارة مع قدرة وسترة، والوقت واستقبالنا للقبلة، ونية محلها في القلب، قصد العمل تقربا للرب. هذه تسعة شروط. والحقيقة أن هذا لا إشكال فيه، فلا مشاحة في مثل هذه الأمور. وتحديد العلماء لهذا إنما هو راجع للتتبع والاستقراء، تتبعوا النصوص فوجدوا أنها تصل إلى هذا العدد. والمراد بهذا تيسير العلم على طلاب العلم، فالعلماء رحمة الله عليهم يضبطون الشروط بأعداد ثم يفصلونها. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل. الأصل يطلق، هذه اللفظة تطلق ويراد بها عدة معاني، منها الدليل، فيقال الأصل فيه حديث جبريل، يعني الدليل عليه حديث جبريل، أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت. ودليل اشتراط دخول الوقت قوله سبحانه وبحمده: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك أحاديث المواقيت، ومن أشهرها حديث جبريل الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. لكن من أصح أحاديث مواقيت الصلاة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه كذلك عند مسلم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: دخول الوقت. وهذا التعبير من المؤلف رحمة الله عليه أفضل من تعبير بعض الفقهاء حينما قالوا: ومن شروطها الوقت. فقوله دخول الوقت هذا أدق وأحسن في التعبير. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ذكر مواقيت الصلاة عند في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر. سنذكر الآن المواقيت إجمالا. الوقت الأول الذي ذكر هو وقت صلاة الظهر، وعلى هذا مشى الفقهاء رحمة الله عليهم في كتب الفقه، فإنهم إذا تكلموا على المواقيت أول صلاة يذكرونها صلاة الظهر، وإنما بدأوا بالظهر لأن في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمرو البداءة بها. فامتثالا لهذه الحديث بدأ الفقهاء رحمة الله عليهم بالظهر، وعليه يخرج تسميتها بالأولى في بعض الأحاديث. في بعض الأحاديث سميت الظهر بالأولى، وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم يبدأ بالفجر، والخلاف في هذا اصطلاحي لا يترتب عليه كبير فائدة. الصلاة الأولى صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. المراد بزوال الشمس يعني تحولها عن كبد السماء. وقول الفقهاء رحمة الله عليهم أن يصير ظل كل شيء مثله يعني إذا كان هناك شاخص مثلا طوله متر وصار ظله متر، فهنا انتهى وقت الزوال، انتهى وقت الزوال. الوقت الثاني وقت العصر، ونلاحظ هنا أنه لا فاصل بين الظهر والعصر، لأنه قال في الحديث: ما لم تحضر العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والعصر هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم ما هي الصلاة الوسطى، في خلاف طويل قيل فيها 40 قولا، والصحيح أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. فصلاة العصر متى تبدأ؟ تبدأ من آخر وقت صلاة الظهر، وتمتد إلى أن تصفر الشمس، وبهذا ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر، لأن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فباصفرار الشمس، فهذا الوقت فيه سعة، فإذا شاء الإنسان أن يصلي في أول الوقت، في وسطه، في آخره، فله ذلك، ما لم يكن يجب عليه شهود صلاة الجماعة. ثم يأتي وقت الضرورة، وهو إلى غروب الشمس، وهذا الوقت لا يجوز للإنسان أن يؤخر إليه الصلاة إلا في حال الضرورة كالنوم مثلا، إنسان نائم، أو الإنسان الذي نسي مثلا وشغل عن الصلاة. ثم يدخل وقت المغرب، ثم يدخل وقت المغرب. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق، يعني الشفق الأحمر. ثم يدخل وقت صلاة العشاء، قال: إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. ونلاحظ هنا أن هذه الصلوات كلها لا فاصل بينها، فبما أن تخرج الصلاة تعقبها صلاة أخرى. في قول المؤلف رحمه الله عليه: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من قولي العلماء في المسألة. المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إلى ثلث الليل الأول، لكنهم يقولون أن لها وقت ضرورة إلى طلوع، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وما مشى عليه المؤلف من دلالة هذا الحديث هو الصحيح، لأن الحديث نص في المسألة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع، إلى طلوع الفجر الثاني. قال: ووقت صلاة الصبح. وهنا نلاحظ أن هناك فاصل ما بين صلاة العشاء إلى صلاة، إلى صلاة الصبح. قال: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصبح من طلوع الفجر، المراد به هنا الفجر الثاني لا الفجر الأول. والفجر الثاني هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، وأما الفجر الأول فلا تترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية، الصلاة والصيام ونحو ذلك كلها مرتبطة بطلوع الفجر، بطلوع الفجر الثاني. قال: ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ويدرك وقت الصلاة، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وهذا الذي نص عليه المؤلف رحمة الله عليه هو الصحيح لدلالة هذا الحديث، وهو خلاف للمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، الذين يرون أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام. والقاعدة عندهم أن الصلاة والجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام. والصحيح ما أشار إليه المؤلف رحمه الله عليه أن الصلاة لا تدرك وقتا ولا جماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر، إلا بإدراك ركعة فأكثر. وعلى هذا فلو أن إنسان ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت، فأدرك من الوقت ركعة ثم خرج الوقت، فأتم بقية صلاته خارج الوقت، فهذا هل يعتبر أدرك وقت الصلاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وهكذا إذا أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدركه، فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. هنا أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي أن من آكد وأهم شروط الصلاة شرط الوقت. فقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال إن بقية شروط الصلاة يمكن أن تترك مراعاة لتحصيل وقت الصلاة. فالوقت من أهم الشروط، ولهذا لا يترك بأي حال وقت الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال كان. فلو أن إنسان مثلا لم يجد الماء ولم يجد ما يتيمم به وأوشك الوقت على الخروج، ماذا نقول له؟ نقول له صلي على حالك. قال لست متطهرا، نقول له أنت معذور، أدرك وقت الصلاة. وهكذا لو أن إنسان ليس عنده ما يستر به عورته، وستر العورة كما سيأتينا من شروط الصلاة، قال ليس عندي ما أستر به عورتي، واقترب الوقت على الخروج، نقول له صلي على حالك، صلي على حالك وأدرك وأدرك الصلاة. وهكذا في استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فلو أن إنسان عجز عن استقبال القبلة كالمصلوب مثلا في غير جهة القبلة، فهنا نقول له صلي إدراكا لهذا الشرط، وهو شرط الوقت، شرط الوقت. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض. تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، لا يجوز إلا في أحوال. تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا في أحوال، لأن الأصل أنها مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. الحال الأولى في السفر، في السفر لمن أراد الجمع. فلو أن إنسان لم يصلي الظهر لأنه يريد أن يجمعها في وقت العصر، ولم يصلي المغرب لأنه يريد أن يجمعها مع العشاء، فهذا لا بأس به. والحقيقة أن المسافر يعتبر الوقتان في حقه وقت واحد، فوقت الظهر والعصر في حقه وقت واحد، فهو لو أخر الظهر إلى العصر فحقيقة الأمر أنه صلى في الوقت، لم يصلي خارج الوقت بل صلى في الوقت. وهكذا في المغرب والعشاء. الحالة الثانية المطر، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر، فيجمع في المطر جمع تقديم أو جمع تأخير. وكذلك في المرض إذا كان يشق عليه. والمراد بالمرض هنا المرض الذي يحصل فيه مشقة عظيمة على الإنسان، وليس المراد به، وليس المراد به أي مرض. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وجاء في المتفق عليه في حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى يعني الظهر حين تضحض الشمس يعني تزول، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقتها، إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة العشاء وصلاة الظهر، فصلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، الأفضل فيها التأخير لحديث أبي برزة في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة العشاء حتى نعس الصحابة فكانت تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. قال إلا العشاء إذا لم يشق، يعني إذا لم يشق على الناس. قال وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. وليعلم أن الإبراد في الظهر لا يشمل صلاة الجمعة، فالجمعة لا إبراد فيها. والإبراد بالظهر إذا تعارض مع إدراك الجماعة فماذا يقدم؟ السؤال لكنا، إذا تعارض الإبراد مع إدراك الجماعة أو تعارض مثلا تأخير العشاء مع إدراك الجماعة فماذا يقدم؟ يقدم الجماعة، نعم يقدم الجماعة، لأن إدراك الجماعة واجب، لأن إدراك الجماعة واجب، وتأخير العشاء أو الإبراد بالظهر سنة، سنة، فيقدم الواجب. قال ومن فاتته صلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. دل هذا الحديث على وجوب المبادرة بقضاء الفوائد. وفي قوله في قول المؤلف رحمة الله عليه قضائها مرتبة. كيف يقضيها مرتبة؟ بعض الناس إذا ترك خمس صلوات أو أكثر وأراد أن يقضي، جاء إلى كل فريضة فقضاها مع ما يماثلها. بعض الناس مثلا عليه قضاء صلوات، عليه يومين ثلاثة أيام يقضي الصلاة فيها، فيأتي لقضاء الفجر فيصلي الفجر الحاضر الأداء، ثم يأتي إلى الثلاثة الأيام الذي سيقضي فيها الصلاة فيصلي الفجر أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ثم إذا جاء إلى الظهر صلى ظهر اليوم الحاضر أداء، ثم قضى ما فاته في الأيام ثلاثة، قضى ظهر اليوم الأول وظهر اليوم الثاني والثالث وهكذا في بقية الصلوات. هل هذا الفعل صحيح؟ هل هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس صحيح؟ وهل هو المراد بقول المؤلف وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة؟ الجواب لا، الجواب لا، بل هذا الفعل خطأ، فالواجب أن يبادر. فلو أن إنسان زال عذره في الصباح وعليه قضاء ثلاثة أيام نقول له صلي صلوات اليوم الأول مرتبة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم اقضي بعد ذلك صلوات اليوم الثاني مرتبة وهكذا بقية الصلوات. قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. هذه ثلاث أحوال، وما أشار إليه المؤلف رحمه الله هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة. فإن الترتيب يسقط في أحوال، علمنا أن الأصل وجوب الترتيب في القضاء، قضاء الفوائد، يسقط في أحوال. الحالة الأولى أن ينسى الترتيب، أن ينسى الترتيب. فلو أن إنسان مثلا لم يصلي الظهر والعصر فأتى للقضاء فنسي الظهر، نسي أنه عليه أن يصلي الظهر، نسي أن عليه أن يصلي الظهر، فصلى العصر، ثم بعد أن انتهى من العصر تذكر الظهر، فهنا نقول له أنت معذور فصلي الظهر، ولا إشكال في اختلال الترتيب لمكان النسيان. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحالة الثانية الجهل، أن يجهل أنه يجب عليه أن يقضيها مرتبة، فهذا معذور. الحالة الثالثة إذا خاف فوت الصلاة، إذا خاف فوت الصلاة لا سيما إذا كانت الصلاة لا يمكن أن تقضى على صفتها. مثال ذلك شخص نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا على صلاة الجمعة، فخرج إلى صلاة الجمعة، فهنا ماذا يفعل؟ إن دخل مع الإمام بنية الفجر قال أريد أن أرتب الصلاة، فإن دخل مع الإمام بنية صلاة الفجر ستفوته صلاة الجمعة ولا يمكن أن يقضيها على صفتها، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فإنها تقضى ظهرا، فهنا يتعين عليه أن يدخل مع الإمام بنية الجمعة ثم بعد ذلك يقضيها ثم بعد ذلك يقضي الفجر. طب هنا مسألة لو أدرك من فاتته صلاة، أدرك الإمام في صلاة يمكن أن تقضى على صفتها، فهل يجب عليه الترتيب؟ بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك: رجل نام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا عند إقامة صلاة العصر، فخرج إلى الصلاة، فهنا ماذا يفعل؟ هل نقول له ادخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، ثم إذا انتهت الصلاة صلي العصر 4 ركعات حتى تدرك الترتيب، أو نقول له بل ادخل مع الإمام موافقا له في نيته، لأن الإمام ينوي بها العصر، ثم بعد إذا انتهت الصلاة اقضي الظهر؟ ما هو الجواب؟ المسألة واضحة، احتاج الجواب، ما هو الجواب؟ طيب، الجواب الأول أنه يصلي العصر وبعدها يقوم بقضاء الظهر. طيب، هل في قول مخالف لهذا؟ كيف بنيته؟ يعني له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا؟ يصلي بنية الظهر ثم يصلي العصر، لأن العصر يمكن أن تصلى على صفته. طيب، يعني له أن يصلي بنية الظهر، وهل له أن يصلي بنية العصر؟ طب وهل له أن يصلي بنية العصر؟ نعم. المشهور من المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم عند الحنابلة أنه يجب عليه أن يصلي بنية الصلاة الحاضرة، ولهذا هم لما ذكروا هذا قالوا أن يدرك أن يخشى أن يخاف فوت الصلاة الحاضرة، فعندهم في المثال الذي ذكرناه يجب وجوبا أن يدخل مع الإمام بنية العصر. استدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا: ومن دخل مع الإمام بنية غير نية الإمام فقد اختلف على الإمام. الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، هذا اختلاف على الإمام، فهذا لا يجوز. قالوا: يجب أن يدخل بنفس النية. والقول الثاني في هذه المسألة أنه له ذلك، وهو القول الصحيح، ولهذا وهو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله عليه، ولهذا نلاحظ أن المؤلف قال: أو خوف فوت الصلاة، ولم يقل صلاة الحاضرة. وبناء على هذا فإن له أن يدخل بنية الظهر، بنية الظهر، ثم بعد ذلك يصلي العصر. وأما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكما نص يعني ذكر الشيخ الإسلام تيمية جوابا على هذا الحديث أن المراد بالاختلاف هنا اختلاف العمل لا اختلاف النية، اختلاف العمل لا اختلاف النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إذا سجد فسجدوا. ولم يتعرض عليه الصلاة والسلام للنية. ثم إن الاختلاف في النية إما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه بقباء فيصلي بهم العشاء، فهو حينما كان يصلي بهم يصلي بهم بنية النافلة لأنها بالنسبة له نفل، وهم يصلون خلفه بنية الفرض، وهذا نوع اختلاف في النية. دل هذا على أن المطابقة في النية بين المأموم والإمام لا تشترط، وإنما الذي يجب هو الاتفاق بين الإمام والمأموم في العمل، فلا يختلف عليه. الإمام يركع وهذا يقوم ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن شروطها ستر العورة، ومن شروطها ستر العورة. مما يدل على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولعموم قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحد ستر العورة، حد ستر العورة معتبر فيه ألا يصف البشرة، كما أشار إلى هذا المؤلف رحمة الله عليه بثوب مباح لا يصف البشرة. وفي قول المؤلف رحمة الله عليه بثوب مباح إشارة إلى شرط ما يستر به، الساتر يشترط فيه شروط، منها أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم. ومما يشترط كذلك للساتر أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يصلي في ثوب نجس وهو يجد غيره. لكن من صلى في ثوب محرم، من صلى في ثوب محرم فهل تصح صلاته؟ صلى في ثوب محرم عالما عامدا ذاكرا، فهل تصح صلاته؟ الصحيح أن الصلاة صحيحة خلافا للمشهور من المذهب، فإن المشهور من المذهب أن من صلى في ثوب محرم لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. لكن الأقرب أن الصلاة صحيحة لكنه آثم بهذا الاستعمال. قال المؤلف رحمة الله عليه: العورة ثلاثة أنواع. النوع الأول مغلظة وهي عورة المرأة الحرة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، وخفيفة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، فإنها الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قسم المؤلف رحمة الله عليه العورة في الصلاة إلى 3 أقسام، وليعلم أن العورة تنقسم إلى قسمين: عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. وما يتحدث عنه المؤلف هنا هي العورة داخل الصلاة، فقسمها إلى 3 أنواع. النوع الأول: عورة المرأة الحرة البالغة، فخرج بقوله الحرة الأمة، لأن عورة الأمة تعتبر من العورة المتوسطة التي هي بين السرة والركبة. وخرج بقوله البالغة الصغيرة، المرأة الصغيرة غير البالغة. قال: فجميع بدنها عورة، جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. وقد استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، قال: أي وجهها وكفيها، وجهها وكفيها. واستدلوا كذلك بالقياس على الإحرام، قالوا: إن المرأة يحرم عليها ستر وجهها ما لم تحاذي الأجانب، وكذلك يحرم عليها ستر الكفين بالقفازين. والمؤلف رحمة الله عليه يقول: إلا وجهها. والكفين اختلف فيها وفيها عن الإمام أحمد رحمة الله عليه روايتان، ففي رواية أنها عورة، وفي أخرى أنهما ليسا بعورة. نقف إن شاء الله عند هذا الحد. نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى بقية شروط الصلاة وصفتها. لا يجوز ما ذكرته الأخت، لا يجوز تعمد تأخير الصلاة، لا يجوز أن يتعمد الإنسان إخراج جزء من الصلاة، جزء من الصلاة لا يجوز. لكن العلماء رحمة الله عليهم يتحدثون عن ما هو المقدار الذي إن أدركه من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن أن يتعمد ذلك فهو آثم. فوات لا شك في هذا، لا شك في هذا. لكن لو أنه نسي أو ذهل عن الصلاة ولم ينتبه إلا بإدراك ركعة فأدرك من الوقت ركعة، فهذا هل نعتبر أنه صلى الصلاة أداء أو صلاها قضاء؟ صلاها أداء. نعم، فهنا العلماء يبحثون هذه المسألة من هذا الوجه، يعني هذا الصلاة الذي سيصليها سيصليها أداء أو قضاء. هل يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدا وإن كانت كثيرة؟ الصلاة الحقيقة الصلاة إذا تركت عمدا فقد حتى خرج وقتها فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك، وما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وهو قول قوي ووجيه جدا، وهو أنه لا يقضيها بل لا ينتفع بقضائها. فمن أخر الصلاة حتى خرج وقتها عمدا فلو صلاها 1000 مرة فإنها لا تنفعه. وهذا الحقيقة القول ليس من باب التسهيل بل هو من باب التشديد، لأنه يقال لهذا الرجل إن هذه الصلاة تبقى في ذمتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ثم هو تحت المشيئة بعد ذلك ولا تسقط. فهذا فيه تشديد على الإنسان وتخويف له أن يتعمد ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها. هل أداء صلاة العشاء بعد منتصف الليل يعد قضاء؟ نعم يعد قضاء، لأن وقت صلاة صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. هذه إن شاء الله المسألة سنبتدئ بها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنبين فيها القول الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إذا بقيت أسئلة ولا نختم؟ بارك الله فيكم. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يرزقنا وإياكنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى ونحن في إثر عبادة ومجلس ذكر، أن يبرم لهذه الأمة المحمدية المرحومة أمرا رشدا يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويهزم فيه أهل الكفر والنفاق والفتنة والخروج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.